بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أزال الكلام في تلقيح كبرى الفرق بين التقييد والخطأ في التطبيق وأثرهما على الامتثال، وتلقيح صغرى القصر والإتباع، وقد ذكرنا فيما سبق أمورا ثلاثة. وصل الكلام إلى الأمر الرابع ومحصله أن التقييد الذي نبحثه كونه مضرا بالامتثال أو ليس مضرا ليس المقصود به التقييد الاصطلاحي، وهو تضييق الممنون الاستشهاد. ليس المقصود به التقييد الاصطلاحي وهو تضييق الماهية، فإن التقييد الاصطلاحي إنما يتصور في الكليات، مثلا الأمر بطبيعي الركعتين أمر بكلي، إذ قد تكون الركعتان صلاة فجر أو نافلة فجر أو صلاة آيات أو صلاة عيد وأشباه ذلك، فلأن طبيعي الركعتين كليون فهو يقبل التقييد، بينما في محل بحثنا لا يوجد كلي حتى يأتي فيه التقييد الاصطلاحي، فإن الشخص الذي يأتم بشخص آخر ويقول إن كان الإمام الموجود في المحراب هو زيد فأنا أهتم به، فهنا لا يوجد كلي يقوم بتقييده، إذ المفروض أن الموجود في المحراب شخص جزئي، فالائتمام به أيضا جزئي وليس أمرا كليا. إذن لا معنى للتقييد إلا انحصار الداعي لا التقييد الاصطلاحي، بمعنى أن الداعي لائتمامي بهذا الموجود في المحراب اعتقادي أنه فلان، فاعتقادي أنه فلان من باب الداعي المنحصر لا من باب التقييد الاصطلاحي. كذلك مثلا إذا التفت الإنسان واعتقد أن الفجر قد دخل وصار بصدد الانبعاث عن أمر الشارع، فهو لم يصدر منه أمر كلي، وإنما الأمر الشرعي المتوجه إليه بالفعل أمر جزئي، وانبعاثه عن هذا الأمر أيضا أمر جزئي، فليس هناك كلي يقوم بتقييده. إذن ليس التقييد في المقام إلا بمعنى انحصار الداعي، أي أن الداعي لانبعاثي عن أمر الشارع اعتقادي أن أمر الشارع شنو أدائي. كما يتبين بما مضى من الكلام الفرق بين التقييد بمعنى انحصار الداعي والتعليق، فإن الامتثال في فرض التقييد منجز وليس معلق، بينما الامتثال في فرض التعليق معلق وليس منجز، فإن المكلف إذا قال لا داعي عندي نحو امتثال أمر الشارع إلا اعتقادي بأن الأمر أدائي، لكن أنا ما علقت امتثالي على شيء، لم أقم بعملية إنشائية وهي التعليم، إنما إذا حللتم ما في نفسي لا يوجد لدي داعي لامتثال أمر الشارع إلا اعتقادي بأن الأمر أدائي، إلا أن الامتثال حصل مني منجزان غير معلق على شيء، لأن الداعي تحقق في الخارج فتحقق الامتثال منجزان. أما في مرحلة التعليق فلم يصدر مني امتثال منجز، لا، بل أنا من الأول قمت بعملية إنشائية وهي ربط امتثالي بأمر آخر. فالعقلاء يقولون بما أنك ربطت امتثالك بأمر وذلك الأمر لم يتحقق، لم يتحقق منك امتثال. الأمر الخامس، كل بحثنا يا مولانا ومقتدينا في فرض وحدة الأمر ووحدة الصورة حتى لا يقع خلط بين الصوريات، كما إذا لم يطلع الفجر فليس في حق هذا المكلف قبل طلوع الفجر إلا أمر واحد هو الأمر القضائي، ومتعلق بصورة وهي الركعتان مطابقة لصورة الصلاة الأدائية. فهنا يقال بما أن الأمر واحد وما قصده المكلف مطابق بحسب الصورة لما هو مأمور به، لذلك يجيء الباحث هل قصد من باب التقييد أو قصد من باب التطبيق، الخطأ في التطبيق، وما هو الفرق بينهما.
فكل ذلك لأجل أن الأمر واحد، وأن ما قصده مع ما هو مأمور به متحد في الصورة. وإلا لو كان الأمر متعددا لتعين القصد لا محالة. فمن طلع عليه الفجر خطب بأمرين: أمر ندبي بنافلة الفجر، وأمر وجوبي بصلاة الفجر. فهناك أمران بعملين متحدين صورتان، فلأجل وجود أمرين لا بد أن يعين أن هذه نافلة أو فريضة. فاعتبار التعيين حينئذ لا لأجل أن النافلة يعتبر فيها التعيين، ولا لأجل أن الفريضة يعتبر فيها التعيين، لأجل تعدد الأمر. هذا في فرض وحدة الصورة، فكيف بفرض شنو تعددها؟ كما لو دخل الوقت وهو مطالب بصلاة جنازة وبصلاة فريضة، فإن الأمر حينئذ شنو أوضح من اعتبار أنه ما دام المتعلق مختلفا شنو بحسب الصورة، فلا يقع أحدهما موقع الآخر. حتى نبحث من باب التقييد أو من باب الخطأ في التطبيق، إذ المفروض اختلاف الصورة. تم الكلام في تنقيح الكبرى، نجي إلى الصورة وهي القصر والتمام. فهل أن القصر والتمام تدخلان في بحث الخطأ في التطبيق أو لا تدخلان؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن المحقق الإصفهاني قدس سره قال: القصر والتمام ماهيتان، فلا بد في امتثالهما من القصر والتعيين، ولا يأتي فيهما حكاية التقييد والخطأ في التطبيق. لكن الصحيح ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في جزء 14 من موسوعته صفحة 84، وفي جزء 20 من موسوعته صفحة 378، حيث أفاد بأن القصر والتمام ليس من هذا القبيل. والسر في ذلك أن القصر والتمام مختلفان، هذا ما في كلام، مختلفان. فإن القصر ركعتان بشرط لا، يعني عدم الزيادة، والتمام ركعتان بشرط شيء وهو ضم ركعتين أخرى، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هذا الاختلاف يجعلهما من العناوين القصدية؟ لأن هذا هو محل البحث كله. هل أن اختلاف القصر والتمام بمعنى اختلاف ماهيتين بحيث لا يمكن الامتثال فيهما إلا بالقصد، أو لا هذا الاختلاف الموجود لا يعني توقف الامتثال على القصد؟ وهذا هو الصحيح. فلو فرضنا يا شيخ علي أن شخصان قصد أن يصلي قصراً، ولكن حينما وصل إلى التسليم بعد التشهد في الركعة الثانية علم أنت صل تمام، أنت مقيم 10 أيام، وقام وأكمل ركعتين.
صلاته صحيحة، صلاته صحيحة بلا كلام. شو أول الكلام؟
أي بحثنا؟ لم يشكل في ذلك أحد، لا المنتهى ولا الطوسي وأبدا ولم يشكل أحد في ذلك سوى الإصفهاني. ولو كان قد قصد التمام، قصد أن يصلي 4، ولكن عندما وصل إلى الركعتين قال له أنت مسافر يا حجي، سلم سلم، وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صح صلاته. وهذه المسألة ترتبط بكبرى مخصصة بالمقام، وهي أن كل من اعتقد جزئية شيء أو عدم جزئيته فلما وصل إلى مرحلة العمل تخلف عما قصده فإن صلاته صحيحة. فلو فرضنا أن شخصا اعتقد أن من أجزاء الصلاة أن يسلم في الركعة الثانية، أو اعتقد أن من أجزاء الصلاة أن يتشهد في تمام الركعات، فنوى من الأول شنو؟ صلاة مع تشهدات في كل ركعة وتسليمات في كل ركعة، لكنه لما وصل إلى مرحلة العمل فهم وعلم فترك صلاته صحيحة بحديث لا تعارض. والفرق والكلام أيضا بالعكس، لو أن شخصا اعتقد عدم جزئية التشهد ولكنه حينما وصل إلى الركعة الثانية أتى بالتشهد بقصد الجزئية صحيح صلاته. إذن الاختلاف بين القصر والتمام، وإن كان موجود نحن لا ننكر ذلك، لكنه لا يمنع مسألة الخطأ في التطبيق بأن يعتقد أنه مخاطب بالتمام فينويها ثم يقلبها إلى القصر، أو يعتقد أنه مخاطب بالقصر فينويها ثم يقلبها إلى تمام حين العمل. نعم لو صلى تماما في موضع القصر فلا يجزي بالعنوان الأول لعدم تطابق الصورة، ولو صلى قصرا بأن سلم ثم انصرف مكان التمام بالعنوان الأول شنو؟ لا يجزي لعدم تطابق الصورة، لا أن ذلك يعني اختلاف الصورة يمنع من جريان شنو؟ الخطأ في التطبيق وأخيه في أمثال هذه الموارد. فتلخص مما ذكرنا أن ما دلت عليه صحيحة زرارة التي تعرض لها صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء 8 صفحة 506 عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال حديث 4 باب 17 من أبواب صلاة المسافر، قلنا لأبي جعفر عليه السلام
رجل صلى أربعا، رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له، وفسرت له. إيش قال وفسرت له شيخ علي؟ عندك تفسير القرآن بعد؟ ليش شنو؟ ليش قال وفسرت له؟
ليس عليكم جناح،
نعم
حتى يكون مقصر، ليس عليكم جناح،
لأنه قال ليس عليكم جناح، ليس ظاهرة في الإلزام، بينما هو ملزم بالتقصير، إذن لابد أن تفسر له. وفسرت له فصلى أربعان، مع ذلك صلى أربعان أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. فهل أن مفاد صحيح زرارة في التفريق بين العالم والجاهل أن العالم إذا صلى أربعا في السفر يعيد، أن الجاهل لا يعيد؟ هل أن الفرق بينهما دليل على أن التسليم معتبر في الصلاة أم لا؟ قلنا هناك وجوه لتفسير مفاد الرواية بنحو لا تدل على جزئية التسليم أو اعتبار التسليم، وقد مضى الوجه الأول ومناقشة المحقق الإصفهاني فيه ومناقشتنا لكلام المحقق الإصفهاني، هذا كله كان في الوجه الأول لتخريج مفاد الرواية بحيث لا تدل على جزئية التسليم أو اعتباره. ممتاز. نجي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء 20 من موسوعته صفحة 362، فقد أفاد هناك أن مفاد هذه الرواية أن المسافر الجاهل مخاطب بالجامع لا بالقصر ولا بالتمام، المسافر العالم مخاطب بالقصر، أما المسافر الجاهل مخاطب بالجامع بين القصر والتمام، فإن صلى تماما امتثل الأمر بالجامع، وإن صلى قصرا امتثل الأمر بالجامع. والشاهد على ذلك أنه لو أن هذا المسافر الجاهل الذي يعتقد أن وظيفته شنو؟ التمام، قام يصلي جماعة مع شخص والإمام قصر سلم على ركعتين، وهذا أيضا شنو؟ تابع الإمام فسلم على ركعتين، صحت صلاته بلا كلام، مع أنه معتقد بالتمام لكنه أتى بالقاصر غفلتان، أو قال أنا معتقد بالتمام لكن ما لي خلق خل أصلي قاصر فأتى بالقاصر، فإنما أتى به مسبط للأمر. وهذا كاشف عن أن الجاهل المسافر الجاهل مخاطب بالجامع بين القصر والتمام. هذه المسألة ما لها رابط بمثلا شنو؟
جزئية
التسليم أو اعتبار التسليم. الفرق بين العالم والجاهل أن العالم مخاطب بالقصر وحدها، وأن الجاهل مخاطب بالجامع، ولا ربط للمسألة بمسألة اعتبار التسليم في الصلاة وعدم اعتباره. هذه القصة. ولكن قد يلاحظ على هذا الوجه الذي أفاده سيدنا قدس سره الشريف أن لازم هذا الكلام
أن المسافر الجاهل لو لم يعلم بالحكم إلى أن شنو خرج الوقت، بعد خروج الوقت عرف أن المسافر وظيفته شنو القاصر وصلى تماما. لازم كلام سيدنا أنه مخير في القضاء بين القصر والتمام، لأن ما وجب عليه أداء هو الجامع والقضاء تابع للأداء، فمقتضى تبعية القضاء للأداء أنه بعد خروج الوقت أيضا شنو يكون مخيرا، كما دلت عليه صحيحة زرارة في الجزء الثامن من الوسائل صفحة 268 ألف. ما فاته حكم العالم، ما صلى، هو ما صلى، هو مخاطب بالجامع وما صلى، نام ومو مخاطب بالجامع، واقعا مخاطب بالجامع وما صلى إلى أن خرج الوقت، لما خرج الوقت علم أنه شنو أن وظيفة المسافر القصد، بس هو كان مخاطب بالجامع، لازم ذلك شنو أنه مخير بعد. صحيح زرارة الحديث الأول باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها وهو في الحضر، قال يقضي ما فاته كما فاته، يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر وإن كانت صلاة الحضر فليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته. زين
أي
عام أستغفر الله، الرواية عامة وهذا تطبيق لها غير تطبيق، يقضي ما فاته كما فاته تطبيق، ولذلك الفقهاء التزموا بها كقاعدة عامة لم يخصوها بالسفر والحضر، بكل مورد يقولون يقضي ما فاته كما فاته.
مواطن التخير
نفس الشيء، مواطن التخير السيد الخوي يقول لولا أنه عنوان ثانوي لقلنا بأنه يقضي بالجامع، نفس الكلام، الكلام هو الكلام.
سيدنا في ما نشوفه في المقام مورد الحكم عند مجهود عنده، هل هو تمام او قصر؟
وقد خوطب بخطاب اخر،
خوطب بخطاب، لكن لو كان قد اداه ممكن، لكن الان هو لم يؤدي بالقضاء
فعصى ما خوطب به،
مجهود الان هو جاء بما خوطب به وان عصى،
ما جاء
الان بالقضاء سيدي،
الان كلامنا شخص ما سوى شيء إلى أن خرج الوقت، فيقول أنا ما كنت مخاطبا بأي شيء قبل خروج الوقت، بالجامع كنت مخاطب، فالذي فاتني هو عدم امتثال الأمر بالجامع، فأنا مخير الآن في القضاء بالجامع. لماذا واقع؟ الواقع اللي كنت مخاطب به هو الجامع. سيد الخوي يقول أصلا مخاطب مو ظاهرا واقعا، هو واقعا كان مخاطب بالجامع، مو ظاهرا اصلا واقعا كان مخاطب بالجامع. طب انا اللي فاتني عدم امتثال الامر بالجامع، فالان يبقى الجامع في حق.
الان التطبيق للواقع ايضا،
رجعت للواقع، انا كنت مخاطب في الواقع بذاك، والقضاء تابع للاداء لما فات، وما فاتني هو عدم امتثال الامر بالجامع.
لو كنت متنبها على
تقدير التنبه، خرج الموضوع، اختلف الموضوع، تنبه شنو كلامنا أن هذا الشخص في الوقت بماذا كان مخاطب واقعا وفي علم الله، كان بالجامع، هذا اللي فاتني، هذا الذي فاتني بما أنا في الوقت، هذا الذي فاتني الآن هو كذلك. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في هذا البحث، كلامه في هذا البحث يختلف عن كلامه في جزء 20. في هذا البحث الجزء 15 صفحة 309 فسر مفاد الرواية بوجه آخر وقال إن اختلاف حكم الجاهل والعالم في مانعية زيادة الركعتين وعدم المانعية، وإلا المسافر مخاطب واقعا بركعتين فقط مو مخاطب بجامع، وهذا هو ظاهر إطلاق أدلة القصر. فإن ظاهر إطلاق أدلة القصر أن لا فرق بين العالم والجاهل في أن كل منهما مخاطب بالركعتين، غاية ما في الباب. أن مفاد هذه الصحيحة، صحيحة زرارة اللي قرأناها من صلى أربعا في السفر، مفادها أن العالم مخاطب بركعتين بشرط عدم زيادة ركعتين، والجاهل مخاطب بركعتين على نحو لا بشرط من حيث الزيادة. فهناك اختلاف في متعلق الأمر، متعلق الأمر في حق العالم ركعتان بشرط عدم الزيادة، متعلق الأمر في حق الجاهل ركعتان لا بشرط من حيث الزيادة، زاد ركعتين خير على خير، ما زاد ركعتين وسلم انتهى. فالفارق بينهما ليس إلا بالفرق بين بشرط لا شنو؟ ولا بشرط، وحينئذ لا ربط للرواية بمسألة جزئية التسليم أو عدم جزء، بل صرح هنا قال حتى لو قلنا بعدم جزئية التسليم، حتى لو قلنا بعدم اعتبار التسليم في الصلاة، افترض قلنا هكذا، مع ذلك إذا تشهد ثم أتى قلوا يعني بركعتين وهو عالم صلاته باطلة، لما؟ لأنه زاد ركعتين بعد، وقد أخذ في القصر عدم اتصال ركعتين بهاتين الركعتين، وقد وصل ركعتين بركعتين. فحتى لو قلنا بعدم جزئية التسليم وعدم اعتباره في الصلاة، مع ذلك بما أن المأمور به المسافر العالم ركعتان فقط يعني مشروط بعدم ربطهما بركعتين أخرين، فهو لم يمتثل الأمر. وأما الجاهل فهو مخاطب بركعتين على نحو لا بشرط، مسألة ما لها ربط بجزئية التسليم. نعم لو قلنا بأن التسليم مخرج، سواء قلنا بأنه جزء أو لم نقل بأنه جزء، لو قلنا بأن التسليم مخرج فمن صلى ركعتين بعد التسليم صلاته صحيحة لأنه خرج من الصلاة، هذا واضح. زين، هذا الوجه الذي ذكره هنا في المقام وتبناه، ولكن قد يقال هذا يحلل صحيحة زرارة في من صلى أربعا في السفر، لكن نظيره ليفتب السيد الخوي وجب من الفقهاء من صلى قصرا في موضع التمام، رجل عزم على الإقامة 10 أيام وبعد أن عزم على الإقامة 10 أيام صلى قصرا جاهلا بالحكم، سيد الخوي يقول صلاته شنو؟ صحيحة. كما أن من صلى تماما في موضع القصر شنو؟ جاهلا بالحكم عن قصور صلاة صحيحة. من صلى قصرا في موضع التمام من حيث المسافر، نتكلم المسافر مو الحاضر، من صلى قصرا في موضع التمام عن جهل قصوري صحت صلاته. ليش؟ لهذه الصحيحة التي يعتمدها سيد الخوئي. الجزء الثامن من الوسائل صفحة 506 حديث 3. حديث 3 من باب 17 من أبواب صلاة المسافر صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله، طبعا فيها كلام ولكن سيد الخوئي يتممها، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام 10 أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. فهذه كيف نخرجها؟ إذا ذيك خرجناها شرط لا لا شرط، هذه كيف نخرجها؟ فهل نقول مامور بأربع مامور بأربع بشرط النقص؟ يعني شلون يعني هذا؟ شنو يعني شلون نخرجها يعني؟ الجاهل يعني شلون يعني؟ ها؟
لا بشرط،
لا بشرط، مامور بأربع لا بشرط، ما المعنى؟ حتى تخرجوا صلاته
ركعتين لا بشرط،
نعم يعني الركعتان التمام شنو مو زيادة؟
لا
نعم والعالم
الجاهل مأمور
بركعتين
لا بشرط بشرط
إيه، فالفرق بين بشرط شيء مو بشرط لا
بشرط
يعني ليس تخريج المسألة الثانية بمانعية الزيادة وعدم مانعيتها. إذن تخريج المسألة بمانعية الزيادة وعدم المانعية ليس مضطردا في نظائر المسألة. زين، وبهذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال بالترتب، وهو ما طرحه من في الأصول، في الأصول مر علينا، وفي الكفاية مر علينا، في بحث شرائط البراءة كاشف الغطاء، أحسان شيخ جعفر كاشف الغطاء أول من طرح المسألة، فإنه التزم في أن من صلى تماما في موضع القاص فهو من باب الترتب، رأيته أنه ترتب آمري وليس مأموري، يعني ترتب في مرحلة الجعل، بمعنى أن المشرع قال المسافر مأمور بالقصر غير مسبوق بالتمام، ومأمور بالتمام إن لم يصلي قصرًا، فلو بادر من البداية جاهلا وصلى تماما فقد امتثل الأمر الترتبي، وهو أنت مأمور بالتمام إن لم تصلي قصرا، ولا يستطيع الآن أن يصلي قصرا بعد أن صلى التمام وهو جاهل، أوه علم الآن أن وظيفته القصر ويريد أن يصلي، ما يفيدك خلاص. لما؟ لأنك مأمور بقصر غير مسبوقة بتمام وقد صليت تماما، فهو مأمور ابتداء بقصر غير مسبوق بتمام، ومأمور أمرا ترتبيا بتمام إن لم يصلي قصرا، فإذا صلى تماما امتثل الأمر الترتبي ولا يمكنه بعد ذلك أن يتدارك ويصلي قصرا إن كان جاهلا. لما؟ أن القصر لا تصح إلا إذا لم تكن مسبوقة بالتمام. هذا يمكن أيضا تخريج مفاد الرواية عليه وإن لم يكن عرفيا. فالذي نريد أن نصل إليه النتيجة أنه لا يصح الاستدلال بصحيحة زرارة التي فرقت في المسافر بين العالم والجاهل، فقالت العالم إذا صلى 4 موضع القصر بطلت صلاته، والجاهل إذا صلى 4 موضع القصر صحت صلاته، لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على جزئية السلام في الصلاة ولا على اعتباره لأن هناك وجوها عديدة لتخريج مفاد الرواية بحيث لا تدل على جزئية التسليم ولا على اعتباره. فتأمل وتدبر هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو الروايات التي تقتضي جزئية السلام أو اعتباره. بعد الفراغ عنها ندخل في المقام الثاني وهو هل يوجد مانع من القول بجزئية التسليم أو اعتباره أم لا، حيث ادعي وجود روايات تدل على ذلك. هذا ما نبحث عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.